بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة هود قوله تعالى: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك الآية. نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن الشك في هذا القرآن العظيم، وصرح أنه الحق من الله. والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدا، كقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقوله ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ونحو ذلك من الآيات. والمرية الشك. قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون، وبين ذلك أيضا في مواضع كثيرة كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وقوله: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات.
فيصبح هذا كالسنة الكونية في أن أكثر الناس لا يؤمنون، وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن ما جاءت به الرسل من الحق، فهذا إذا عرضته على استجابة الخلق وجدت أن أكثر الخلق معرضين عن هذا، فلا ينبغي الإنسان أن يشك في هذا الحق لقلة المتمسك به، فهذا أمر كوني معروف. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ورأيت النبي وليس معه أحد، قد يأتي النبي ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا يستجب له أحد. فهذا أمر طبيعي كوني معروف بأن أتباع الحق قلة، باع الحق قلة، وقليل الذين يتمسكون بالحق الخالص. ويدل على هذا الحديث الصحيح وطرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فها أنت ترى هذه الأمة تفترق هذا الافتراق العظيم، تفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا 10 إلا 20 إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن هذه الطائفة من 73 طائفة، هذا يدل على أن أتباع الحق قلة بالنسبة إلى مجموع الناس. ولهذا ترى الكفر أكثر، وترى أتباع الباطل أكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولهذا صاحب الحق لابد أن يوطن نفسه على ذلك، لا ينظر إلى العدد ولا إلى كثرة الهالكين، وإنما ينظر إلى الحق. ولهذا دليل الحق قال الله قال رسوله قال الصحابة، وليس الدليل هو كثرة الأتباع. فلا يستوحش الإنسان من قلة السالكين في الطريق، ولا يغتر بكثرة الهالكين. فمن الطبيعي جدا أنك إذا دعوت إلى الحق الخالص أن أكثر الناس منهم من يعارضك، ومنهم من يؤذيك، ومنهم من يصرف الناس عنك، وهكذا حتى أقرب الناس. ولهذا أول كلمة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر هذه الدعوة المباركة ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي وكذا، إلى أن قالت فأخذت خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل، فكانت أول كلمة سمعها النبي من ورقة ما هي؟ قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الصادق الأمين، وهم الذين لقبوه بذلك. أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية. إذن هذه سنة كونية، فأكثر الناس في مجتمعه صلى الله عليه وسلم نفر من دعوته وحضر منه، وبعد أن كان صادقا أمينا صار كاذبا مفتريا ساحرا مجنونا. ووالله ثم والله ما صدق أحد منهم ما يقول، ولا يصدق أحد منهم ما يقول. الذي يقول محمد كاذب هو يعلم إنه لكاذب، والذي يقول إن محمدا ساحر هو يعلم بأنه كاذب، هذا معلوم معروف. وقد يبرع الإنسان في إخفاء معتقده، وهذا شأن المنافقين، يحلف على خلاف ما يعتقد من أجل أن يروج باطله، أو يدفع حق رجل آخر، أو يطمع في دنيا تحصل له، أو غير ذلك. فليس كل من قال قولا يكون مقتنعا به ولو استدل عليه، هذا شأن أهل الزيغ والضلال، فهم يتكلمون بخلاف ما يعتقدون نظرا لأطماع دنيوية. فالشاهد من هذا كله أن هذه السنة الكونية لابد أن يتأملها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وتأمل الداعي السنن الكونية ومعرفة طبيعة الدعوة مما يعين على الثبات عليها، لأن الشيطان قد يضعف ثبات الإنسان بهذا السبب، يضعف ثبات الإنسان بهذا السبب، يقول انظر الناس ينصرفون عنك، ما أحد يثني عليك، الناس لا يفهمون، الناس لا يفقهون، فترك الدعوة واعتزل هذا الطريق فإنه طريق كذا وكذا. هذا غلط، لابد أن تفهم طبيعة طريق الدعوة، فمعرفة طبيعة الطريق مما يعين على الثبات على مواصلته. ورأيت النبي وليس مع واحد. إذن الحق ما دليله؟ دليله قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو الحق. فيبقى الإنسان داعيا إلى السنة الخالصة غير ملتفت إلى من استجاب أو من لم يستجب، إنما يكون قصده أولا هو الدعوة إلى الحق، دليل دعوته، دليل مادته، يدعو الله سبحانه وتعالى بما أمر الله عز وجل على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا أي بشرعنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فلا بد للإنسان أن يعرف طبيعة الصراع بين الحق وبين الباطل، ولن يكون بدعا من الدعاة إلى الله عز وجل، فهذا شأن الرسل، هذا شأن الرسل وشأن الأنبياء. ولهذا أصعب طريق في الوجود هو طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يحتاج من المؤهلات ما لا يوجد إلا في من وفقه الله سبحانه وتعالى. مؤهلات ليست سهلة، مؤهلات في التربية، مؤهلات في مادة الدعوة، مؤهلات في الصبر على الأذى فيه. ولهذا أول مسألة ذكرها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في ثلاثة الأصول أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع هذه المسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة. انظر المعرفة الكلية العامة الأصيلة الأصلية التي هي الدين، معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الدين الإسلامي، لكن بالأدلة، ليست معرفة كلامية وليست معرفة عقل وهوى، وإنما هي معرفة قائمة على الدليل. الأمر الثاني العمل بهذا، لأنه لا بركة في علم لا يسلم إلى العمل، فالعلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. الثالثة الدعوة إلى ذلك. الرابعة الصبر على الأذى فيه، كما قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، ودعوا غيرهم لتكميل غيرهم بالدعوة إلى الحق والصبر على الأذى فيه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. فلو أن الداعية انصرف عن دعوته نظرا للأذى الذي يأتيه، يبقى هذا رجل جاهل بطبيعة الطريق. إنما من الطبيعي أن ينفر عنك الناس وأن ينفر عنك الناس، ومن الطبيعي أن تؤذى، فكان من المخرجين، فكان من المرجومين. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة في مكة انتهت بماذا؟ بتمكينه؟ لا، انتهت بخروجه صلى الله عليه وسلم. وخرج صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة ووصفوا بالمهاجرين، بفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من دارهم ومالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذه طبيعة مهمة يا إخواني، بارك الله فيكم، قبل أن يتصدر الإنسان لهذه المهمة الخطيرة التي انتدب الله عز وجل إليها أفضل الخلق وهم رسل الله وأنبياء الله. من الذي قام بالدعوة يا إخواني؟ الله يصطفي من الملائكة ورسلا ومن الناس. قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ليس كل واحد يصلح لهذه الدعوة أصلا وفرعا، إنما الله عز وجل يصطفي الرسول، يصطفي الرسل ويصطفي أتباع الرسل كذلك، فالعلماء ورثة الأنبياء. فمهم جدا أن تعلم طبيعة الشيء، تعلم طبيعة الدعوة، تعلم طبيعة تقسيم المجتمع إلى كافر خالص إلى منافق. إذا ظهرت قوة الإسلام أخفى ما في قلبه وأظهر خلافه، لا بد أن تعرف هذا. مثل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين قد يلبس الواحد على الناس ويدلس وكذا، عاقبة المدلس الفضيحة وعاقبة الكاذب الفضيحة. فإذا جاء شيطانك يقول لك اكذب لتنتصر في هذا الموقف، فلتعلم أن الله ما نصر كاذبا. نعم قد يمهل الله سبحانه وتعالى ليبتلي الصادق بالكاذب والكاذب بالصادق، فقد تأتي عاجلة للكاذب يحصل له نوع رواج، فهنا يبتلى الصادق، وابتلاء الكاذب في أنه راج كذبه وظن أن هذا سيبقى إلى آخر عمر دعوته. لا وربي، لقد قضى الله سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين، والكاذب ليس تقي. فمعرفة الطبيعة يا إخواني مهمة جدا. معرفة أن امرأتك، أن المرأة مهما كانت فهي خلقت من ضلع أعوج، وأن أي امرأة يجري منها أخطاء ويقع منها تجاوزات، فطالما أن التجاوزات هذه والأخطاء ليست في صلب الحياة الزوجية من طعن في عفة أو من ترك لطاعة وعبادة، لكن امرأتك مثلا لا تحسن بعض العمل، امرأتك عندها شيء من البخل، امرأتك عندها شيء مثلا من الندية قليل، امرأتك عندها كذا، معرفة طبيعة النساء في هذا الباب يصبر الإنسان على امرأته إن صدر منها شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يفرق منه مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لأنك إن طلقتها لتتزوج غيرها وجدت آفة جديدة وثالثة ورابعة وخامسة، ولو تزوجت بنساء الأرض ما صارت لك امرأة تكون خالية من عيب، هذا مستحيل. إن استمتعت به استمتعت به على وجه، وإن ذهبت لتقيمه كسر. إذن هذه معرفة طبيعة الشيء. فمعرفة طبيعة الشيء تجعلك تتعامل معه التعامل الذي يصدك عن الثبات عن هذا الطريق. وأعظم طريق هو طريق الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا مؤهلات الداعية مؤهلات متنوعة ومتعددة وليس شيئا واحدا، إنما العلم أساسها لكن ليس فقط. فقد يكون الإنسان على علم ولكن أرعوي، ليس عنده معرفة، ليس عنده خبرة، ليس عنده طريقة عرض للدعوة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هناك الموعظة، هناك الحكمة، وهناك الجدال تحتاج إليه. فلو لم تكن حصيفا خبيرا بأحوال الناس ومراعاة الناس ما استمرت دعوتك، وهذا من نوع العلم. ولهذا فسر العلماء قول الله عز وجل على بصيرة، فسر البصيرة بالعلم بالمسألة، هذا نوع من البصيرة. العلم بواقع الدعوة، العلم بحال المدعو، كل هذا داخل في البصيرة. وليست البصيرة أن تعلم المسألة فقط، تعلم المسألة وقد تبلغها في وقت لا يجوز لك أن تبلغها، أنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فقد يكون فتنة لبعض الناس. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب ترك بعض الاختيار. وقد يحجب الإنسان علما في وقت ما، لأن الإخبار به قد يترتب عليه نوع مضرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث معاذ في الصحيحين قال: لا تخبرهم فيتكلوا. وقال أبو هريرة كما جاء عند البخاري أيضا: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وقد أنكر الحسن البصري على أنس رضي الله عنه تحديثه الحجاج بحديث العرانيين. إذا الإنسان قد يحجز بعض العلم مخافة أن يقصر، يبوي البخاري على هذا، فهم الناس عنه، فهذا يحتاج إلى علم آخر.
ولهذا تجد الإنسان يستمر في هذا الطريق ويتحمل الصعوبات ويرزق الثبات إذا فهم طريق الأنبياء وطريق الرسل. أما إذا كان مع كل أزمة يجلس في بيته ويغلق عليه بابه ويبكي بكاء النساء ويقول الناس لا يسمعوني، الناس طردوني، هذا المسجد لن أعود لي مرة ثانية، لقد قام فلان وشتمني ولم ينكر أحد عليه، إذن هؤلاء لا يستحقون، ما شاء الله. إذن أنت تريد صحابة تدعو إلى الله عز وجل فيهم، تريد عشرات المبشرين وتريد أهل بدر وبيعة الرضوان حتى تدعو إلى الله عز وجل. ما هكذا كان النبي، النبي عرض نفسه على قبائل وأوذي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة في جوار مشرك، وخرج الصحابة إلى الحبشة وتوزعوا على أقطار الأرض هنا وهناك، كل ذلك من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والثبات على ذلك. والله عز وجل له حكمة بالغة، قد يبتلى عبده لتتحقق مصالح وأمور لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، يبقى الكثرة هذه هي فتنة، فتنة للداعي وفتنة للمدعو. الناس كأسراب القضاء، إذا وجدوا كثرة يقبلون هذا الداعية ويقبلون رأسه ويمشون وراءه، وأعداد قد يجلس مع الأعداد وما يفهم أصلا، فيحصل الكثرة. هذا الشيخ أكبر شيخ في البلد، هذا أكبر شيخ على وجه الأرض، انظر إلى الأعداد التي حوله، ليس انظر إلى الخارج منه. وأظن أن وقعت الفتنة بالحزبيين كانت من أكثر أسباب الفتنة بالحزبيين المشاهير عندنا في مصر، كان هذا السبب، كان هذا السبب. الناس ينظرون، ممكن ينظروا إلى داعية الحق، هذا واحد مثلا معه مثلا كم يعني مسجد قذا يمتلئ، وأما هذا الرجل فإن المسجد تمتلئ أدواره وفوق السطوح وفي المساجد، وتجتلب الفرش من أجل أن يستوعب المكان الناس وهكذا. فطبعا الناس تقول هذا عالم كبير، أما داعية الحق ما فيه. ولهذا تجد علماء الأمة الربانيين ما يعرفهم إلى طلبة العلم القلة، ولا هل يعرف عموم الناس؟ يعني اسأل أباك وجارك الشيخ صالح الفوزان، لا، هو بيعرف عمرو خالد أكثر من صالح الفوزان حفظه الله تعالى، صح ولا يا أخواني؟ كثير من العوام ما يعرفون صالح الفوزان، يعرفون عمرو خالد، ما يعرفون صالح الحيدان، يعرفون محمد حسن، ما يعرفون الغديان، حتى يمكن ثلاثة أربعة الأخوة ما يعرفون الغديان، إنما يعرفون من؟ هؤلاء المشاهير عند الناس. وما هذا بضار أهل الحق في ذلك. فإذن هذه قاعدة مهمة جدا جدا، ولهذا نبه إليها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد، أن الإنسان لا يستوحش في هذا الطريق بقلة السالكين ولا يغتر بكثرة الهالكين. أخذ هذه الفائدة من قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس حنيفا ولم يكن من المشركين، قانت الله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا إبراهيم واحدة أمة، إبراهيم هو الدين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ورأيت النبي وليس معه أحد. فلهذا قوتك وجماعتك هي الحق، ولهذا عرف أهل السنة والجماعة الجماعة بأنها الحق، ليس الجماعة بين العشرة العشرون الثلاثون المئة الألف. فإن قال قائل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة، كما هو في الصحيحين، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فقال النبي: طائفة. نقول: والطائفة في لغة العرب تطلق على الواحد، تطلق على الاثنين والثلاثة والأربعة، الطائفة ما تطلق على العدد وفقط ولا تطلق على غيره، بل تطلق في لغة العربي على الواحد، تطلق عليه الطائفة. فمعرفة هذه الطبيعة من الأهمية بمكان. نعم، الأنبياء ذكر الله عن الأنبياء. نعم، فلا تكونن. نعم، أي نعم، أحسنت، فلا تكونن من المرجومين، فلا تكونن من المخرجين. لطف يرجع الأيام دي فنشيط ما شاء الله. نعم، أحسنت يا لطف. نعم،
قوله تعالى يضاعف لهم
يمكن
العذاب.
يمكن أن أهرب كما يرى بعض الناس يقول أذكر المعنى لكن لا أنا أقصد الله، بس هذا وهم من أحسنت يا لطف. نعم.
قوله تعالى يضاعف لهم العذاب الآية بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجا يضاعف لهم العذاب يوم القيامة، لأنهم يعذبون على ضلالهم ويعذبون أيضا على إضلالهم غيرهم.
الله أكبر. يعذبون على ضلالهم ويعذبون على ماذا؟ على إضلالهم. فهم يقومون بالأمرين، هم في أنفسهم ضلال وهم يدعون إلى ماذا؟ إلى الضلال، فيضلون ويضلون. نعم.
كما أوضحه تعالى بقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وبين في موضع آخر أن العذاب يضاعف للأتباع والمتبوعين، وهو قوله في الأعراف حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون.
أي يا لطفي تصحيحي. نعم. من المخرجين. نعم.
وبين في موضع آخر أن العذاب يضاعف للأتباع والمتبوعين، وهو قوله في الأعراف حتى إذا اداركوا فيها
جميعا. الأتباع والمتبوعين، قد يقول المتبوع أنا ما ذنبي ذنبك، قد يقول التابع أنا ما ذنبي، هذا أضلني وهذا أغراني، وأنتم تقولون بالعذر بالجهل. نقول فرق بين الجهل الذي يترتب على عدم العلم بالشيء وبين الهوى، فإنك يصلك الحق ومع ذلك تصر على اتباع هذا المتبوع. نعم.
وهو قوله تعالى في الأعراف حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف الآية.
كل ضعف يعني للتابع والمتبوع، فالتابع أضل وشبه على الناس، والمتبوع لم يتحرك لطلب الهدى بل قلده، فكان كالبهيم، فلما ظهر له الحق في خلاف هذا ترك متابعة الحق وأصر على اتباع هؤلاء. ومن هنا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طريق الهجرتين طبقات المكلفين، فذكر هذه الطبقة وقال بأنها لا تعذر. لا تعذر لماذا؟ لأنها علمت الحق ولكنها انصرفت عنه. نعم.
قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه، بعضها يشهد له القرآن، الأول وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره، ونقله عن ابن عباس وقتادة أن معنى ما كانوا يستطيعون السمع الآية أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع ولا أن يبصروه إبصار مهتد لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالى، وقد كانت لهم أسماع وأبصار. ويدل لهذا قوله تعالى وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله الآية. الثاني وهو أظهرها عندي أن علم الاستطاعة المذكور في الآية إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة التي جعل على أبصارهم. ويشهد لهذا القول قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ونحو ذلك من الآيات، وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم كما دلت عليه آيات كثيرة، فقوله بل طبع الله عليها بكفرهم، وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إلى غير ذلك من الآيات.
لكن هل هناك تعارض أصلا بين الوجهين؟ يعني الوجه الأول يقول واختار ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هو أن المراد بما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أي سمع انتفاع وبصر هداية، فهم يسمعون بجوارحهم ويبصرون بحواسهم، السمع الحسي يسمع، يعني لو أذان يسمع الحجة ويبصر الرسول، هذا مثبت لهم. لكن المنفي هو سمع استجابة وإبصار هداية، كما قال سبحانه وتعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وكما قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. كيف ولهم آذان يسمعون ولهم أبصار ينظرون ويرون؟ المراد بالنفي هنا سمع استجابة، كما يقول المصلي: سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. وكما قال سبحانه: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. فهؤلاء انتفى عنهم السماع الذي يقود إلى الانقياد والانتفاع، بخلاف المؤمنين فإنهم يسمعون بأعين قلوبهم فيتدبرون ويعقلون ويستجيبون وينصاعون. أما هؤلاء حصل لهم السماع الذي قامت به الحجة، هو السماع الحقيقي، ولم يحصل لهم السماع الذي يحصل به الهداية، وهو سماع ماذا؟ سماع الاستجابة. ولهذا هناك سمع تحصل به الحجة، كما ذكر شيخ الإسلام ماذا، هناك سمع تحصل به الحجة وهو سمع ماذا؟ سمع الأذن. هذا سمع الحق من الرسول، هذا حصلت به الحجة. هناك سمع منفي وهو سمع الايه؟ فهم الحجة. ولهذا العلماء قالوا: لا يلزم فهم الحجة، أي الفهم الذي يدل على الانقياد، فهم انقياد. أما الفهم الذي هو فهم البيان فهذا لازمه، لازم 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 الإنسان يفهم البيان. ولهذا قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولهذا ما يأتي واحد الآن مثلا يحدث الناس بحديث قد يكون يتماشى مع اللغة العربية، نعم ومع اللغة يتماشى مع اللغة، لكن الناس ما يفهمون هذه اللغة، لأن لكون هذه المعاني معاني خاصة، معاني خاصة يحتاج الناس إلى إيضاحها. فهنا الداعية لابد أن يوضح المراد. حينما أقول مثلا: كذب سمير، إخواني بالأمس كذب أخوكم سمير، ما الذي تفهمون من هذا السياق يا إخواني؟ كذب سمير يعني أخبر بخلاف الواقع في مسألة، هذا هو الكذاب، صح؟ طيب، الكذب يطلق في لغة العربي يراد به الخطأ، كما جاء في الصحيحين: كذب أبو السنابل أخطأ، كذب فلان أخطأ فلان. فالكذب يطلق ويراد به الخطأ، ويطلق ويراد به الإخبار بخلاف الواقع. الخطأ هذا جار، ولهذا لا تكون هذه الألفاظ ألفاظ إيه؟ قدح، ألفاظ قدح. أخطأ وهما فلان. فإذا أردت أنت أن تكلم أحدا فلا بد أن يكون كلامك كلاما واضحا، مثل ما قال رسلان في الله عز وجل: يدوخ المشركين. فلما انتقد عليه هذا الموضع بعد 10 سنوات من الاطلاع والبحث وكذا، وجد فرصة للاعتذار أن التدويخ في لغة العرب يطلق ويراد به ماذا؟ الإذلال. فيقول: أنا ما تكلمت بلغة العرب، مع أنه انتقد من 10 أعوام، تكلمت بلغة العرب وكذا، وما حاليا من هذه الايه العامية النجسة وكذا. فصار له مصوغ حين يقول هذه لغة العرب. لغة العرب من يفهمها؟ حينما أقول لكم الله يدوخ هؤلاء، ها تفهمون الله يذل؟ ما أحد يفهم هذا أصلا. وظيفة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يبين، قلها وقل معناها. أما الإنسان يقول الأمر وهو على خلاف المعروف في عرف الناس ويسكت بدعوى أن هذا لغة العرب، والله لو كنت تخاطب سيبويه والفراء والزجاج وهؤلاء والكسائي لو كنت تخاطبهم فاسكت. مثل ما قعد العلماء علماء الحديث: أما تقرأ في كتب الحديث أن ذكر الإسناد به تبرأ العهدة؟ حتى لو كان حديثه ضعيف، لو كان حديثه ضعيف ذكرت الإسناد تبرأ العهدة بهذا ولا يا إخواني؟ فمن ذكر الإسناد برئت عهدته، أليس كذلك يقولون؟ طيب الآن نص العلماء الآن أن ذكر الإسناد لا تبرأ به العهد. لا يأتي واحد على المنبر يذكر 10 أحاديث ضعيفة بإسنادها وفقط ويقول: ذكرت ذلك بالإسناد، شأني في ذلك شأن العلماء، وبهذا برئت عهدتي. لو جاء واحد وقال له: يا فلان ذكرت أحاديث ضعيفة يا رجل ولم تبينها، يظن الناس أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. اتق الله، يقول أنت جاهل، ما تدري أن العلماء نصوا على أن من ذكر الإسناد فقد برئت عودته وذمته. هذا في الزمن الماضي يوم أن كان الناس يعرفون الإسناد. أما اليوم حينما لا تذكر الإسناد ولا تذكر الحكم على الحديث، فإن هذا من التلبيس والتدليس ومن الكتمان. ولهذا أشار إلى هذا العلامة الألباني رحمة الله عليه حينما ذكر بأن الذمة إنما تبرأ الآن بذكر الدرجة والحكم، فيغنينا عن الإسناد أن تقول مثلا والحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف، ورد حديث ضعيف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. أما ذكر الإسناد لا، ليه؟ لأن الناس ما يعرفون الإسناد الآن. كذلك الناس في اللغة صارت لهم أعراف في الألفاظ لابد أن يعرفها. إن كنت تذكر هذه اللغة فلا ضير، لكن لابد أن توضح المراد بهذا. لكن أن تذكر أنت الكلمة على ما عند العوام من عرف، ثم بعد أن تتورط تذهب فتنظر إلى اشتقاقها في اللغة ومعناها في اللغة بحيث تبرر لنفسك، هذا ليس من مسلك العلماء رحمه الله تعالى. كما قلت لك، لو أننا أتينا بكلمات في العربية قد لا يفهمها الناس، بهذا قد نضيع الحق يا إخوان، قد نضيع الحق، وقد يلتبس الحق بالباطل، وقد يعمد الفقيه الحصيف الدقيق الفهم فيتعامل بألفاظ عربية في بيع وشراء وزواج وغير ذلك لا يفهمها المخاطب بل له عرف آخر، ثم نأتي لنحاكمه يقول أنا ما قصدت هذا، إنما قصدت ما جاء في لغة العرب من كذا وكذا 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 إلى آخر ذلك. فالعرف لا اعتبار. الآن الناس تقول إيه، تقول الرجل يقول جوزتك بنت، جوزتك دي بقى ابحث عنها في القاموس كده، يبقى كده ما تمش الزواج. الزواج ما تم لابد أن يقول زوجتك ابنتي، زوجتك، انما اتجوزتك دي تصرفها فين دي، تصرف جوزتك فين دي. فممكن واحد عمال يقول اتجوزت ومش عارف ايه، عالمين ما اتجوزت وجوزت، يجي واحد يقول له انت اتجوزت ايه، هذا من باب الاجازه يعني او التجويز، جوزت هذا الامر، فايه جوزت بنتك يعني، هي كانت بنت محرمه وانت جوزتها لي من الجواز. وقال ما ادري، وقال وجاء في لسان العرب، وجاء في الصحاح، وجاء في العرف. ماذا عرف الناس، عرف المستمع ما هو؟ فإن كنت ولا بد أن تقول هذه اللفظة، فلو قلت اللفظة بالعربية فسرها الناس وهذا المراد منه كيت وكيت، حيث يفهم الناس ماذا، يفهم الناس المراد بدلا من أن يفهم الناس التحديث عن الرب سبحانه وتعالى بما لا يليق بالله عز وجل. يبقى الإنسان ما يهرب إلى مثل هذه الأشياء. أنا ما قبلك الآن أقول يا بني آدم، نحن بني آدم. ويدل على هذا ما قاله ربنا سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. طيب راعنا هذه غير جائزة من جهة اللغة يعني، ها؟ يعني راعنا من جهة اللغة فيها إشكالية؟ ما فيها إشكالية. الانتقاد ليس أنها من جهة اللغة، الانتقاد سد باب أمام من أراد الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنوي المسلمون عن كلمات هي في اللغة جارية حتى لا تكون هذه الكلمة ذريعة لماذا؟ ذريعة للوقوع في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فطيب هذا المعنى الذي ذكره ابن جرير رحمه الله عليه لا ينافي المعنى الذي ذكره العلامة أو رجحه واستظهره العلامة الشنقيطي رحمه الله بعد هذا حينما قال بأن عدم الإصرار مذكور في أيام هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهم. ونقول هذا إنما هو عقوبة بسبب. فالأولون، فالقول الأول أنهم لم يسمعوا سماع انتفاع. طيب والثاني، سبب عدم السماع سماع انتفاع ما هو؟ نظرا للختم الذي ختم الله عز وجل به على قلوبهم عقوبة لهم، كما قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالقولان متلازمان، فالقولان متلازمان ولا تعارض بينهم. نعم نعم. اي نعم هو نفسه. نعم اي نعم هو انتقد سيد قطب. نعم لما قال في الطعن في هند فاخذت كبدوت لوك كما تلوك اللبؤه. طبعا هذه اللبؤه في لغه العرب ما في اشكال, هذه انثى الاسد, وما الاشكال في ذلك؟ ايه محل الطعن في سيد قطب مثلا غير انه يعني يطعن في هند بامور اخرى, لكن في الكلمه وهي في لغه العرب كذلك. انتم لا تفهمون العربيه, بل يذكرون انها تحذف الهمزه ايضا لها وجه اخر اللي هو بقى العاميه الصريحه عندنا, يعني تحذف الهمزه مع حذف الهمزه كالنبوه. شوف الانسان بيستحي يقولها حتى يمكن مثل النبوه يعني خلاص, هذه في لغه العرب ايضا. اذا ما محل, لكن محل هذا استقباح كيف يذكر عن هند رضي الله عنها هذا؟ ليه؟ لان العاميه ما يفهم. لو تسال اي عامي اذا الى حق نقول السلام عليكم يا رجال, قل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته, اعرض عليهم هذه الكلمه كل سيستحي. اذا كان احنا الان نستحي نقول سبحان الله وهي في لغه العرب, فكان محل الطعن عرف المستمع, وعرف المستمع هذا قد يتعلق ويترتب عليه احكام, فلا بد ان ننظر الى عرف الكلمة عند الناس. اذا هو نفسه يقعد هذا ويرد على سيد قطب بانك مصري وبان المصريين ما يلفظونها على وجه كذا وكذا. فعلام الان تقول انا ما لي علاقة بالعامية النجسة هذه, اليست هي عامية المصريين؟ وانت ماذا, باكستاني؟ انت مصري, نفس المسألة نفس القاعدة. نعم نعم يقول قد يقول هذا من باب إخبار, من باب إخبار يعني. نعم اللي هو لا لم يفهموا بقى فهما قياد ولا فهما بيان. انت ما يا محمود لما تسأل في موضوع خاص ما تحلش على موضوع اخر في الموضع هذا. ها المراد هنا فهم ايه؟ لا فهم المعنى هذا ليس هو صحيح, ما قال هذا ابن جرير. يا فين الكلام الثاني؟ ما تجيبش الكلام الثاني ولا تخرج عن هذا الموضع, لا تخرج عن هذا الموضوع, خليك في الموضوع هذا, ما لك دخل بالموضوع الثاني. انهم لا يستطيعون ان يسمعوا الحق سماع منتفع ولا ان يبصروه ابصار مهتدٍ. يبقى سماع مهتدٍ يعني ايه؟ يعني حصل السماع الذي تحصل به الحجة, هو سماع البيان, حدث سماع البيان. كيف ما يفهمون والقرآن يقول هم فهموا, وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون, هم فهموا. ابن جرير قال لم يفهمون هذا قول الكفر. فين هذا؟ أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع. سماع منتفع كون ينقل سماع منتفع, إذا يثبت السماع المعاكس السماع المنتفع. فالسماع سماعان, سماع انتفاع وسماع آذان. يبقى سمع وسمع أذى. طب خلاص سمع وسمع أذى إن فهم المراد. ده جمعك انت, احنا بنتكلم عن مورد الخاص هنا, قول الخاص هنا. الشنقيطي ذكر العقوبة العقوبة وابن جرير ذكر الجريمة. فابن جرير ذكر لو ما سمع سمع انتفاء. طيب السبب ما ذكره الشنقيطي اللي هو بسبب الختم. عند الشنقيطي لا هو الختمة الزيغ الزيغ نفسه الذي كان في القلب ليس مؤهلين لحصول الانتفاع يبقى ختم الله طبع الله طبعا جزاء. أي الجزاء بقى نتيجة ايه؟ انهم لم ينقادوا الى ابودي فيها خلاف. طب ما هو صح صح
هذه مرحله يعني ثم كذبوا الله عز وجل عاقبهم بان كذب قلوبهم بان لين لهم سوء عمليه. المرحله هذه مش موجوده عند الجزائر طبعا
فين المرحله دي مش موجوده عند
لم يفهموا اصلا هؤلاء الرسل حقا
فهم بيان
لا مش فهم بيان انهم اصلا لم يعتقدوا
يعني ابن جرير رحمه الله عليه بيقول ان هؤلاء ما فهموا فهم البيان فهم القياس
ما اعتقدوا يوما ان هؤلاء رسل هذا لا مقصود يعني انا بوصل ان هو عنده ما اعتقد يوما ان هذا هو الحق عند الشنقيطي ان هم اعتقدوا ان هذا الحق استمروا على كفرهم فابتلاهم الله عز وجل بانهم طبع على قلوبهم وزين لهم اعمالهم. ده الفرق بين القول الاول والقول الثاني ان القولين مش زي بعض.
لا القول الأول هنا يقول أنه ما كانوا يستطيعون السمع هو لأن السمع يثبت وينفى وعندنا مسألتين سمع حقيقي سمع أذن وعندنا سمع انقياد. فهو نبه هنا رحمه الله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع هل سمع الأذن فنفى ذلك قال أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع حتى لا تظن أنت أنهم ما كانوا يستطيعون سماع الحق سماع أذن بس يبقى هو نفى ماذا نفى سماع الانتفاع وأثبت سماع الأذان. سماع الأذان به تقوم الحجة وسماع الانتفاع هذا حرمهم الله عز وجل منه. طيب سبب الحرمان هذا إيه؟ سبب أنه أن الله عز وجل لم يهديهم إلى معرفة الحق واتباعه ولزومه ما هو أن الله عز وجل ختم على قلوبهم بسبب ما كان عندهم فلم تتحرك نفوسهم لطلب الهدى وكانوا على عناد واستكبار فلم يهديهم الله سبحانه وتعالى مثل ما قال سبحانه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ومن هم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم. فهذه الآيات ومع الشكلاتية في القرآن لا فرق العلماء بين السماع الذي تقوم بالحجة وبين السماع الخاص وهو سماع الايه الانتفاع. نعم.
الثالث أن المعنى ما كانوا يستطيعون السمع أي لشدة كراهيتهم لكلام الرسل عليهم السلام على عادة العرب في قولهم لا أستطيع أن أسمع كذا إذا كان شديد الكراهية والبغض له. ويشهد لهذا القول قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن الآية. وقوله وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. الرابع
نعم وهذا ما نستعمله نحن في لغتنا تقول هذا كلام والله ما استطعت أسمعه والله ما أستطيع أسمع هذا الرجل يعني نظر لقبح الكلام وكذا تقول أنت هذا الكلام. فيكون المعنى أي لشدة كراهيتهم لكلام الرسل على عادة العرب في قولهم لا أستطيع أن أسمع كذا إذا كان شديد الكراهية. نعم.
الرابع
يكون معنى ما كانوا يستطيعون السمع لشدة كراهيتهم لهذا الكلام.
الرابع أن ما مصدرية ظرفية أي يضاعف لهم العذاب مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصروا أي يضاعف لهم العذاب دائما. نعم. الخامس أن ما مصدرية في محل نصب بنزع الخافض، أي يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار في دار الدنيا وتركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم وأبصارهم. وقد قدمنا في سورة النساء قول الأخفش الأصغر بأن النصب بنزع الخافض مقيس مطلقا عند أمن اللبس. السادس أن قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون من صفة الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله، فيكون متصلا بقوله وما كان لهم من دون الله من أولياء، وتكون جملة يضاعف لهم العذاب معترضية. وتقرير المعنى على هذا القول وما كان لهم من دون الله من أولياء، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أي الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله، وما لا يسمع ولا يبصر لا يصح أن يكون وليا لأحد.
يبقى نفي هنا عائد للأصنام، فالأصنام ما تسمع ولا تبصر. نعم.
ويشهد لمعنى هذا القول قوله تعالى في الأعراف ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، ونحوها من الآيات. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد تكون فيها أقوال وكلها يشهد له قرآن، فنذكر الجميع والعلم عند الله تعالى.
وهذه قاعدة في التفسير، طالما أن المعنى صحيح ومستقيم يشهد له القرآن فلا نرده، نقوله، ويكون هذا داخلا في احتمال الآية لهذا المعنى، احتمال الآية لهذا المعنى، طالما أن المعنى المذكور في الآية يكون صحيحا وتشهد له الأدلة، فنقول احتمل هذا واحتمل هذا ويحتمل الجميع، وتكون الآية في هذا كله طالما أن المعاني صحيحة مقبولة غير مردودة. ومن هنا كان اختلاف المفسرين في القرآن اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، فمن فسر الصراط المستقيم بأنه القرآن كلامه صحيح، ومن فسر الصراط المستقيم بأنه الإسلام فكلامه صحيح، ومن فسر الصراط بأنه سبيل أبي بكر وعمر فهذا صحيح، لأن كل هذه المعنى صحيحة، كلهم كانوا على الصراط، فالإسلام هو الصراط والقرآن هو الصراط، ولا فرق بين الإسلام والقرآن. نعم. طيب نكتفي. نعم. الايه هذا الغالب، يعني بين السلف تجد هذا الغالب، لكن فيه يوجد بعض اختلاف اللي هو التضاد بين المفسرين، هذا اختلاف تضاد، لكنه بين أئمة السلف هذا نادر، لكن تجده بين أهل السنة وبين أهل البدع. نعم، لكن هذا السلف المفسرين بين يعني اختلافهم فيما بينهم تجده غالب وتنوع، المأثور عن السلف غالب وتنوع، لكن يوجد فيه تضاد لكن ليس بالكثير. نعم.